نعم.
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو مقدمة الواجب واجبة. تفسير هذه القاعدة الأصولية أن الشارع إذا أمرنا بفعل شيء كالصلاة والحج مثلا، كان أمره لنا بفعلهما موجبا علينا فعلهما وفعل ما يتوقفان عليه. فإذا أمرني بالصلاة كان هذا الأمر موجبا علي فعل شيئين، فعل الصلاة نفسها وفعل ما تتوقف عليه وفعل ما تتوقف عليه الصلاة كالطهارة وما ماثلها. فكان فعل الطهارة واجبا لأنه يتوقف عليه فعل الواجب المأمور به وهو الصلاة وعليه فالأمر للصلاة يكون أمرا بالطهارة، وكذلك الأمر بالحج يعتبر إيجابا للحج وللمشي الذي لا يتم الحج دونه.
هذا إذا أمر الشارع بأمر، فهل هو أمر به وبما لا يتم إلا به؟ الجواب نعم، هو أمر به وبما لا يتم إلا به. فمثلا أمرنا الله سبحانه وتعالى إذا قمنا إلى الصلاة أن نغسل وجوهنا وأيدينا إلى آخره، وهذا إنسان لما جاء وقت الصلاة لم يكن عنده ماء، لكن الماء يباع في الأسواق، فهل يجب عليه أن يشتري الماء؟ لماذا؟ لأنه لا يتم فعل الصلاة إلا به، بل لا يتم الطهارة إلا بالشراء، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، إنسان آخر أراد أن يحج لكن لا يمكن أن يصل إلى مكة إلا باستئجار راحلة، هل يجب عليه أن يستأجر؟ نعم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، هذه القاعدة تقال على وجه عام، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه أعم من القاعدة، لأنها تدل مثلا على أن ما استلزم فعل المحظور فهو محظور، عرفتم؟ وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هل نقول وما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب؟ لا، لا نقول هذا. ولذلك لا يجب على الفقير أن يتكسب لتجب عليه الزكاة، لكن يجب على الغني أن يسلم، أن يؤدي الزكاة إلى مستحقها. فإن قال الغني مثلا أنا الزكاة كثيرة، أنا صاحب مزرعة وزكاة أقنام من الزرع، وأريد من الفقراء أن يأتوا ليأخذوا نصيبه، ولا علي أن أرسلهم، ماذا نقول؟ نقول يجب عليك أن ترسله، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد أمرت أن تؤتي الزكاة مستحقة. فإذا كنت مأمورا أن تؤتي الزكاة مستحقها وجب عليك أن تحمله أنت حتى توصله إليه، واضح؟ طيب، إنسان جاء يشتري مني حاجة وأنا أعرف أنه سوف يستعملها في المحرم، أراد أن يشتري مني موسى، تعرفون موسى؟ نعم، ولا تعرفون الموسى؟ اي الموسى احسن، انت تفضل الموسى على الرجل. نعم، الموسى اراد ان يشتري من الموسى، وانا اعرف او يغلب على ظني ان هذا الرجل اشتراه ليحلق لحيته، فهل يجوز ان ابيع عليه؟ ليش؟ لان الوسائل صحيح لا تعامل عنه، هذا واضح، لكن القاعدة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. أعم من قولنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لماذا كان أعم؟ لأن المأمور منه واجب ومنه ما ليس بواجب. نعم.
من يدخل في خطاب التكذيب المتضمن للأوامر والنواهي ومن لا يدخل.
عندنا أمثلة قواعد. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به. هذه أعم. أولا أن تشمل المستحب والواجب. الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه أعم من الجهل.
شيخ كون الواجب ما لا يتم
الواجب الا به الا
فهو واجب،
هل هذا
يدل على
احد
الفعل
يفعله
لاكمل الواجب؟
اي نعم، يكون عباده يتعبد الله به، ولا سيما اذا نوى. لكن احيانا قد لا يكون، قد لا ينوي، مثل لو ذهب يشتري ماء ليتوضا به، قد لا يطلع على باله انه اشتراه تعبد لله، لكن ينبغي له ان يستحضر هذا.
إيه.
ما تقولون كسب المال للحج هل هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به أو من باب ما لا يتم الوجوب إلا به؟ الثاني، لأن أصل الحج لا يجب إلا على المستقيم، فلا يلزمك أن تذهب تكتسب لتحج. نعم.
يدخل في الأوامر والنواهي الإلهية التكليفية: ألف العقلاء البالغون من الإنس، باء وكذا الجن. ولا يدخل في خطاب التكليفي
هذا ما حاجة باء وكذا الجن، لو قالوا الإنس والجن أنت
ولا يدخل في خطاب التكليف الصبي المجنون والساهي إبان سهوه والنائم أثناء نومه. دليل ذلك الحديث: وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، والساهي في حكم النائم. ولذا يؤمر بعد ذهاب السهو عنه بجبر الخلل الذي حصل أثناء السهو، كما يؤمر النائم بعد استيقاظه بإعادة ما فاته، كما يؤمران بضمان ما أتلفا، لأنهما بعد زوال عارضيهما من النوم والسهو مكلفان تكليفا كاملا. والصبي والمجنون
وإن كان
والصبي والمجنون وإن كان غير مكلفين إلا أنه تجب في أموالهما الزكاة في بعض المذاهب، ويضمنان ما يتلفان، والمكلف بتنفيذ ذلك وليهما، كما يكلف صاحب البهيمة المهمل بضمان ما أتلفته بهيمته.
طيب، عندنا الآن من الذي يدخل في الأوامر والنواهي؟ نقول كل ما من شأنه أن يعقل، هذه القاعدة الصحيحة اللي ما فيها إشكال، كل ما من شأنه أن يعقل فهو داخل في الأوامر والنواهي، فيدخل في ذلك على قول الصحيح الصغير والنائم والغافل، وكذلك من غاب عقله بإغماء أو ما أشبه ذلك، كل هؤلاء مكلفون داخلون في التكليف. والدليل على هذا أن الصبي يؤمر بالصلاة وإن كان لا يتم بتركها، لكن يؤمر، والأمر نوع من التكليف، ويتم رفض التكليف إلزام ما فيه مشقة، لأن هذا معنى لغوي، لكن التكليف هو تعدي الخطاب الشرعي إلى من وجه إليه. فمثلا البالغ العاقل داخل التكليف، طيب الصغير داخل التكليف، لكن مرفوع عنه الإثم. الساهر داخل في التكليف، النائم داخل في التكليف، المغمى عليه داخل في التكليف، لكن هؤلاء وجد عندهم مانع يمنع من الإثم، ولهذا يؤمرون بقضاء ما يمكن قضاؤه. فالساهي يقضي الصلاة، والنائم يقضي الصلاة، والمغمى عليه على خلاف بين العلماء في هذا. طيب الصغير قلنا لا يؤمر ويكلف لا على وجه الإلزام إلا إذا كانت العبادة مما يتعلق به حق الغير فإنهم ملزمون بها، مثل الزكاة. فالصحيح أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، لأنها يتعلق بها إيش؟ حق الغير، ولهذا كانت واجبة في المال لا على النفس. قال الله تبارك وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والخلاصة أن كل ما من شأنه أن يعقل فهو من أهل التكليف، لكن قد توجد موانع تمنع من الإلزام، كالصغر مثلا فإنه لا يلزم، لا يلزم. أما المجنون فإنه إن تعلق بالعبادة في حق الغير كالزكاة ألزم بها ويؤدي عنه وليه، وإلا فلا يلزم، لا يؤمر بذلك لا على وجه الاستحباب ولا على وجه الوجود. نعم
ايش؟
نعم لو قتل ايش؟ ماذا قتل؟ اي لو قتل يلزم ما في شك، لكن عمده خطأ. نعم
السؤال الثاني: ماذا يتم المأمور
ولا يتم المأمور؟
نعم
كيف نقول عن العمل؟ لأن الأولى خاصة بالواجب، وهذه تشمل الواجب والمستحب. الإسرائيليات التي لم يشرعنا بخلافها ولا وفاقها. نعم فيه مؤلفات أخيرا ألفت في بيان الإسرائيليات، الله نسيت نسمع تذكرونها؟ لا غير أحسن منه. أي على كل حال موجودة، نحصوها تمام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أما الكفار في كل أمة فمخاطبون بفروع الشريعة التي أتى بها أنبياؤهم، كما هم مكلفون بالإسلام الذي لا تصح الفروع إلا به. ودليل ذلك قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. توعدت الآية المشرك على عدم إيتاء الزكاة لمستحقيها، وقوله سبحانه: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين الآية. فإن قيل ما فائدة خطابهم بالفروع؟ مع أنها لا تصح منه لفقد شرطها وهو النية لفقد شرطها وهو النية المتوقفة على الإسلام. فالجواب: الفائدة العقاب عليها إذا تركوها وعلى المنهيات إذا فعلوها، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: حتى يبين لهم ما يتقون. فإن قيل: إذا كانوا مؤاخذين على ترك الواجبات وارتكاب المنهيات، فلماذا لا يكلفون بعد إسلامهم بتحصيل ما فاتهم وإعادته؟ فالجواب: لم يطالبوا بالإعادة دفعاً للحرج والمشقة وترغيب
الحرج. فيها نقطة عندي وطعنا غلط عندي، دفعاً للحرج كذا عندكم؟
نعم
الحرج
دفعاً للحرج والمشقة وترغيباً لهم في الإسلام حتى لا ينفروا منه، ولم يؤاخذوا على الجنايات لأن الإسلام يجب ما قبله. أما ما يتعلق بحقوق الآدميين فالحدود ورد المغصوب وضمان المتلفات فلا شك في تكليفهم بها.
هل مساق الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ فيقال: الأدلة دلت على أنهم لا يخاطبون بفعلها حتى يسلم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث معاذ: وقد بعثه لمن؟ ادعوهم إلى التوحيد فإن أجابوا فإلى الصلاة، فإن أجابوا فإلى الزكاة. فلا يخاطبون بها حال كفر. ثم لو قلنا بالمخاطبة وأنهم يفعلونها فلا فائدة من ذلك، لأنهم إذا فعلوها لم تقبل منهم، كما قال تعالى: وما منعهم أنتم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن مخاطبتهم على أن يفعلوها بالاتفاق غير واجبة، مخاطبتهم على أن يقضوها بعد إذا أسلموا كذلك غير واردة، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا ممن أسلم أن يقضي ما فاته حال كفره. وهذه مسألة إجماعية. إذن ما هو الخلاف؟ فائدة الخلاف: هل يعاقبون على ما تركوا من واجب أو فعلوا من محرم حال الكفر في الآخرة أو لا؟ الجواب: في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا يعاقبون لأنهم غير المخاطبين به، ومنهم من قال بل يعاقبون، لأنه إذا كان المسلم يعاقب على ترك الواجب وعلى ترك المحرم فالكافر من باب أول. وهذا القول هو الراجح، يدل عليه قوله تعالى: أن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائرين وكنا نكذب بيوم الدين. يعني المؤمنين أصحاب اليمين يتساءلون: ما سلككم في سقر؟ يعني ما الذي أدخلكم في النار؟ قالوا: أدخلنا في النار هذه الأشياء. فإن قال قائل: هذا لا يدل على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام لأنهم ذكروا كلمة تدل على أنهم كفار، وهي قوله: وكنا نكذب بيوم الدين. فهذه تغني. فيقال في رد هذا الاعتراض: لولا أن لتركهم ما ذكر أثرا في تعذيبهم لكان ذكره لغوا لا فائدة منه. فهم ذكروا هذا دليلا على أنهم يعاقبون عليه، وإلا فلا فائدة. بل إننا نقول: إن الكفار يعاقبون على الحلال على المباح، يعاقبون في الآخرة على المباح، يرحمك الله، يعاقبون على اللباس، على الأكل، على الشرب، على كل شيء. الدليل قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. مفهوم قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إيش؟ أن غيرهم عليه جناح فيما طعموا، وهذا هو مقتضى العقل، لأن جزاء من ينعم عليك ويطعمك من جوع جزاء إيش؟ أن تقابله بكفره ولا بشكره؟ الثاني. وكذلك قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الطيبة الزينة اللباس والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وليس للكافرين خالصة يوم القيامة لا يحاسبون عليها، وأما الكفار فليست لهم في الدنيا فيعاقبون عليها في الآخرة. وعلى هذا فصار الكافر الآن يعاقب حتى على تنعمه بنعمة الله عز وجل من طعام وشراب وكسوة وسكنة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. فنقول خلاصة: الكافر لا يطالب بفعل الطاعات حال كفره، الكافر لا يطالب بقضاء ما فاته حال كفره، الكافر هل يعاقب على ما ترك من واجب أو فعل من محرم من حال كفره؟ في هذا خلاف بناء على أنهم هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، والصحيح الذي لا شك فيه أنهم يعاقبون على ذلك. نعم. أما ما يتعذر الحقوق الأدميين فهذا مضمون عليه. وقوله كالحدود يريد إزالة حد القصد، لأن ما سواه حق لله عز وجل. السارق يقطع لا لأن قطعه قيمة السرقة، ولكن ردعا له كما قال تعالى: جزاء بما كسب نكالا من الله. ولهذا لو أن صاحب المال أقام شاهدا وامرأتين على أن هذا الرجل سرق منه وثبت هذا عند القاضي فإنه يضمن المال ولا يقطع، يضمن المال لثمان نصابه في الشهادة ولا يقطع لأنه لم يتم النصاب، لأن الحدود لا يقبل فيها إلا رجال. نعم، رد الأصول صح، المغصوبات حق للآدمي فيطالب الكافر بردها. طيب، وضمان المتلفات هذا فيه التفصيل. إن ضمن المتلفات حال الحرب بيننا وبينهم، نعم، إن أتلفوا حال الحرب بيننا وبينهم فإنه لا ضمان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضمن الكفار الذين قاتلوا المسلمين وقتلوا منهم وأخذوا أموالهم، وأما ما أخذوه في غير حال الحرب فإنهم يضمنون إياه. كذمي عاش بين مسلمين وأتلف شيئا من أموالهم فإنه يضمن. نعم.
الأمر بالشيء نهي عن ضده. معنى هذه القاعدة أننا إذا أمرنا بشيء تضمن هذا الأمر شيئين، طلب تحصيل المأمور طلب تحصيل المأمور به وطلب الامتناع عن ضده. فمثلا إذا قلت لإنسان اسكت تضمن أمري هذا الأمر بالسكوت وطلب تحصيله والنهي عن رده وهو الكلام. وكذا إذا قلت لا تتكلم تضمن هذا النهي عن التكلم والأمر بضده وهو السكوت. وعليه فإذا قال الشارع وآت الزكاة كان أمرا بدفع الزكاة للمستحقين ونهيا عن منعها عنها كذا ونهيا عن منعها
عنهم.
ونهيا عن منعها عنهم. وإذا قال ولا تخونوا أماناتكم كان نهيا عن خيانة الأمانة وأمرا بالمحافظة عليها. وهكذا في بقية الأوامر والنواهي. وهكذا كل أمر بشيء يستلزم النهي عن ضده والعكس صحيح.
هذه المسألة فيها ظهر القاعدة على إطلاقه وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لأن هناك أوامر لا يقتضي تركها النهي عن الضد. فمثلا في الصلاة هيئات كثيرة سنة مأمور بها، ومع ذلك لو أن الإنسان تركها لم يكن واقعا في نهي. أمر بالصلاة في النعال، فهل إذا صليت حافيا أكون واقعا في نهي؟ لا. طيب كذلك أيضا قراءة ما سوى الفاتحة سنة، فهل يقال إذا اقتصر على قراءة الفاتحة يكون فعل منهيا عنه؟ لا. ولهذا ذكر ابن حجر رحمه الله أنه لا يلزم من فعل ذكر ابن حجر في فتح الباب لا يلزم من الأمر بالشيء أن يكون تركه مكروها، لأن الكراهة حكم شرعي مستقل يحتاج إلى ذلك. نعم إذا أمر بشيء على سبيل الوجوب ولم يكن له إلا ضد واحد فإن رده يكون حراما. مثال القيام والقعود، فإذا أوجب الله علي أن أقوم فقد حرم علي أن أقوم. القيام في الفريضة، الصلاة فريضة واجب أو غير واجب لقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعد. هل إذا قعدت مع القدرة على القيام أكون وقعت في المحرم؟ نعم، لأن ضد القيام هو القعود. فإذا أمر بشيء على سبيل الوجوب ولم يكن له إلا ضد واحد كان هذا الضد محرما، لأنه يلزم منه ترك الواجب، وترك الواجب حرام، ترك الواجب حرام. طيب كذلك لو أن الإنسان أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام قراءة الفاتحة فلو تركها الإنسان ولم يقرأ الفاتحة قرأ آيات كثيرة سوى الفاتحة فهل هذا حرام؟ حرام، لأنه ترك الواجب وهو قراءة الفاتحة. فصار الكلام الآن أن نقول في هذه القاعدة ترك المأمور لا يوجب الوقوع في المحظور إلا إذا كان الشيء واجبا وليس له إلا ضد واحد فإن ضده يكون حراما. أما إذا كان المأمور به مستحبا فإن تركه لا يقتضي أن يقع الإنسان في النهي لا كراهة ولا تحريم. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، والعلماء لهم فيها كلام طويل عريض. نعم.
نقل عن إسحاق بن راهويه رحمه الله أنه استدل على وجود الذكر في الركوع والسجود بأن النبي صلى الله عليه وسلم
على وجود إيش؟
الذكر في الركوع والسجود.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن.
نعم.
في هنا.
نعم.
فوجد بذلك تفريغ المكان لهذا الذكر.
نعم.
فهذا يدخل في هذه القاعدة.
ما يدخل في هذه القاعدة. لأن النهي عن قراءة القرآن لا يعني أنه يجب الذكر المخصوص. لو قدر الله تعالى غير هذا الذكر المخصوص. نعم. إيش؟ نعم. ظاهر الآية الكريمة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح مما قالوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا أنهم إذا لم يكونوا على هذا الوصف فعليهم جناح. ولكن قد يقول القائل إن قوله إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخره يعود على هذا الطعام الذي طعموه، يعني إذا اتقوا الله بتصيره وفي أكله وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فليس عليهم جناح. أما إذا كانت الإساءة في غير ما يتعلق بالأكل فهذه ينظر، قد يأثم الإنسان بالأكل وقد لا يأثم. إن استعان به على هذه المخالفة كانت إيش حراما، إذا كانت المخالفة حراما، مثل لو أن الإنسان شرب لدفع الظمأ من أجل أن يقدر على سرقة آدمي، فهنا نقول عليك جناح في مطعمك. نعم نعم عليه جناح، فصار إن خالف التقوى في مطعم فعليه جناح، إن خالفها في أن الخارج نظرنا، إن استعان بالطعام على المحرم فإن عليه جناح ويأثم بذلك وإلا فلا. نعم. إيه. هل تقدم لنا في التفسير وقلنا ان الصواب ان لا تؤتى الزكاه يعني زكاه النفس، هذا هو الصواب، لان الزكاه لا تجب على الكافر بدليل حديث معاذ بن جبل قال اذا اجابوا التوحيد واجابوا الصلاه فليدعون الى الزكاه. لا لا، هذه فيه خلاف أيضا، فقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هذه في مكة، لكن بيان عن سبائها وشروطها وما أشبه ذلك هذا في المدينة.
نعم. يمكن نقول أن في قوله أيضا المشركين الذين لا يأتون الزكاة في قوله ما سلككم سقر أن هذه ذكر هذه الأوصاف من باب زيادة بيان كفرهم وبعدهم
عن الحق. أي نعم، هذا هو الذي أدى إلى قول بعضهم إن المراد بالزكاة نفس الزكاة المالية معروفة، ولكن في النفس من هذا الشيء، لأن الصلاة أهم من الزكاة، ومع ذلك ما ذكره، وذكر في قوله لم نكن من المصلين ولم نكن في المسكين.
لكن هو أسلوب معروف، يعني هذا أسلوب
بينا وجه، قلنا إن من يدعو على المأثور اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. نعم. إيش إيش
حكم الصدق الخيالي؟
حكم إيش
الصدق
الخيالي؟ إيه القصة الخيالية هنا الآن نتروح ما بقي عندنا الآن عشر ثواني. نعم ما عندي، خليها للتقائم ولكن إن شاء الله أول ما نبدأ الزكاة فإنه نهل عن منع الزكاة، أما إذا كان أمر مستحبا فالصحيح أنه ليس نهيا عن ضده، وأن ترك المستحب لا يستلزم الوقوع في المنهي عنه، نعم.
النهي تعريفه
سلموا يا
طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. المحترزات طلب جنس في التعريف يشمل طلب الفعل الأمر وطلب الترك النهي، وبإضافة طلب إلى ترك يخرج طلب الفعل يخرج طلب الفعل الأمر، وبالقول يخرج طلبه بغير القول كالإشارة مثلا، كأن يطلب تلميذ الخروج من الفصل فيشير الأستاذ بسبابته محركا لها أفقيا دلالة أو دلالة على المنع، فإنه لا يسمى نهيا اصطلاحا. ممن هو دونه يخرج الطلب من المساوي أو من الأعلى على سبيل الوجوب، يخرج ما كان النهي فيه على سبيل النهي وما ليس على سبيل الوجوب عموما. صيغه يدل على النهي صيغة لا تفعل، المضارع المقرون بلا الناهية، وبكل ما يفيد معناه كذر واترك وما شابههما.
ما يجمع هذا النهي يقول مالك رحمه الله النهي هو طلب الترك ممن هو دونه على سبيل الوجود. وعلى هذا التعريف مؤاخذات، اولا قوله طلب الترك الاولى ان يعبر بقول طلب الكف، لان طلب كلمه طلب الترك يقتضي ان يكون شارعا فيه ويطلب منه ان يدع ويتركه. فاذا قلنا طلب الكف شمل ما اذا شرع فيه او لم يشرع. ثانيا بالقول سبق لنا ان الصواب انه لا يشترط ان يكون بقول، وأن ما دل عليه من كتابة أو إشارة فله حكم. ثالثا من هو دونه قلنا الأولى أن لا يقال هذا، أن يقال على وجه الاستعلاء، حتى وإن لم يكن دونه إذا كان اعتقد نفسه أنه أعلى منه. رابعا قول على سبيل الوجوب فيه نظر، لأن النهي يكون على سبيل الوجوب ويكون على سبيل إيش؟ الكراهة، يعني على سبيل وجوب الترك وهو محرم، وعلى نفي الترك وهو المكروه، والمكروه على قول الراجح يكون نهيا عنه.
الله
إذا القول الراجح أن المكروه منهي عنه، وعلى هذا فلا نشترط أن يكون على ترك الوجوب أي وجوب الترك، بل حتى لو كان منهيا عن نهي التنزيه فإنه يدخل في النهي. يقول المحترزات أولا طلب جنس في التعريف يشمل طلب الفعل وطلب الترك، ويخرج به ايش؟ ما لا يطلب في المباح. وقوله وبإضافة الطلب الى ترك يخرج طلب الفعل الامر، يعني نقول طلب الترك والفعل طلب لكن طلب الفعل، وهذا يسمى فصلا يعني في التعريفات والحدود. أول كلمة تأتي تكون جنسا عاما، وما بعدها يسمى فصلا، يعني يفصل أحد الأجناس عن الجنس الآخر. وبإضافة طلب إلى ترك يخرج طلب الفعل وهو الأمر، وبالقول يخرج طلبه بغير القول كالإشارة، فإنه لا يعد نهيا لأنه لا بد أن يكون بالقول. الكتابة لو كتب إنسان لا تفعل يكون نهيا على كلام المؤلف؟ لا بد أن يكون بالقول. ويقول كالإشارة مثلا كأن يضرب تلميذ الخروج من الفصل فيشير الأستاذ بسبابته محركا لها أفقية دلالة على المد. كيف هذا؟ كذا؟ نعم هذه أيضا تدل على وعيد، يعني اصحى ترى بفعل بكذا وكذا، فهمت يا عبد الله؟ عبد الله بن عوض كيف هذه؟ وش يقول؟ ها؟ الحركة يمين يسار يسار لا يمين يسار لا اي لكن كل اليد مو هو بس الاصبع اي لكن يشير بالسبابة فقط. نعم طيب هل هذا يفيد النهي؟
على
كلام المؤلف لا يفيد النهي، لأن لابد أن نكون بالقول. طيب لو استأذنك وقلت كذا مو بالسبابة بكل الكف حركته اليمين والشمال تكون يعني لا ولا نعم؟ طيب ولو قلت يعني لا بس. طيب يقول فبسبابته محركا لها افقيا دلالة، فينشير الاستاذ بسبابته محركا لها افقيا دلالة دلالة على المنع، فإنه لا يسمى نهيا اصطلاحا. طيب ممن هو دونه يخرج الطلب من المساوي أو من الأعلى على سبيل الوجوب. نعم أو من الأعلى كيف كذا عندكم؟ ممن هو دونه يخرج الطلب من المساوي أو من الأعلى، يعني فإنه لا يكون نهيا لأنه من المساوي التماس، ومن الأعلى دعاء كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله على سبيل الوجوب يخرج به ما كان يخرج به ما كان النهي فيه على سبيل الندب، وما ليس على سبيل الوجوب عموما، يعني يخرج به على كلام المؤلف ما إذا كان النهي ليس على سبيل الوجوب أي وجوب الترك، والصحيح أنه لا ليس بشرط، وأن النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء فقط، سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو بالإشارة أو بالكتابة، وطلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلن، يعني ليس له إلا صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلن، هي صيغة يقول يدل على النهي صيغة لا تعلم، والمضارع المقرون بلا النهي هذا النهي لا تفعل، لا تقربوا الزنا، لا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل، والأمثلة كثيرة لا تحصى. قال وكل ما يفيد معناه تذر واترك وما شبهه، هذا غلط، لأن قوله وكل لأن قوله ذر واترك ليس نهيا بل هو أمر بالترك وليس نهيا، ولذلك قال العلماء إن النهي ليس له إلا صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلا النهي، لجمع في مصطفى نائم ولا يكتب طيب الخلاصة أن القول الراجح في تعريف النهي أنه طلب الكف إيش على وجه الاستعلاء وصيغته واحدة وهي لا تفعل أو ما جرى مجراها كالإشارة والكتابة. نعم.
ما يدل عليه النهي عند الإطلاق إذا لم تقيد صيغة النهي بما يدل على الفساد أو عدمه فإنها تدل شرعا على ما هو المختار في العبادات على فساد المنهي عنه، سواء نهي عنها لذاتها كصلاة الحائض وصومها، أم لأمر لازم لها كصوم يوم النحر لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله بأكل لحوم الأضاحي، وكالصلاة في الأوقات المكروهة فإنه نهي عنها لما فيها من التشبه بعباد الشمس. وفي المعاملات يدل على الفساد الراجع لنفس العقد كما في بيع الحصاد، وهو أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاد، أو لأمر داخل فيها كما في بيع المناقيح بيع ما في بطون الحيوان من الأجنة، أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين. فإن كان النهي لأمر خارج غير لازم له لم يدل على الفساد فيهما.
أي في العبادات
والمعاملات. مثاله في العبادة الوضوء بالماء المغصوب، فإنه لا يمنع صحة الصلاة لأنه طهارة، ولكن لما كان إتلافا لمال الغير وهو غير مأذون فيه اعتبرت الصلاة فاسدة عنده.
الحمد لله يهديكم الله الصلاة.
اعتبرت الصلاة فاسدة عند البعض صحيحة عند البعض الآخر، وإنما كان غير لازم هنا، لأن الإتلاف كما يكون بهذا الوضوء يكون بغيره كالإراقة والطبخ وغيرهما. ومثاله في المعاملات البيع وقت نداء الجمعة، فإنه لا يدل في الصحيح على الفساد لكون النهي فيه لأمر غير لازم، لأن تفويت الصلاة أي الجمعة كما يكون بالبيع يحصل بغيره كالأكل وترك السعي بتاتا والتلهي بأي شاغل.
هذا البحث مهم جدا، هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ فصل المؤلف في هذا قال إذا لم تقيد صيغة النهي بما يدل على الفساد أو عدمه فإنها تدل شرعا على ما هو مختار في العبادات والصلاة، أما إذا وجد ما يدل على الفساد فإنه يقتضي الفساد قول واحد. إذا وجد ما يقتضي الفساد في المنهي عنه فإنه لا شك فإن النهي فيه لا شك يقتضي الفساد، وكذلك إذا وجد ما يدل على أنه منهي عنه ولا يفسد.
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو مقدمة الواجب واجبة. تفسير هذه القاعدة الأصولية أن الشارع إذا أمرنا بفعل شيء كالصلاة والحج مثلا كان أمره لنا بفعلهما موجبا علينا فعلهما وفعل ما يتوقفان عليه، فإذا أمرني بالصلاة كان هذا الأمر موجبا علي فعل شيئين، فعل الصلاة نفسها وفعل ما تتوقف عليه الصلاة كالطهارة وما ماثلها، فكان فعل الطهارة واجبا لأنه يتوقف عليه فعل الواجب المأمور به وهو الصلاة، وعليه فالأمر للصلاة يكون أمرا بالطهارة، وكذلك الأمر بالحج يعتبر إيجابا للحج وللمشي الذي لا يتم الحج دونه.
هذا إذا أمر الشارع بأمر، فهل هو أمر به وبما لا يتم إلا به؟ الجواب نعم، هو أمر به وبما لا يتم إلا به. فمثلا أمرنا الله سبحانه وتعالى إذا قمنا إلى الصلاة أن نغسل وجوهنا وأيدينا إلى آخره، وهذا إنسان لما جاء وقت الصلاة لم يكن عنده ماء لكن الماء يباع في الأسواق، فهل يجب عليه أن يشتري الماء؟ لماذا؟ لأنه لا يتم فعل الصلاة إلا به، بل لا يتم الطهارة إلا به، إلا بالشراء، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، إنسان آخر أراد أن يحج لكن لا يمكن أن يصل إلى مكة إلا باستئجار راحلة، هل يجب عليه أن يستأجر؟ نعم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، هذه القاعدة تقال على وجه عام، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه أعم من القاعدة، لأنها تدل مثلا على أن ما استلزم فعل المحظور فهو محظور، عرفتم؟ وأن ما لا يجب الواجب إلا به فهو واجب. هل نقول وما لا يكون الوجوب إلا به فهو واجب؟ لا، لا نقول هذا. ولذلك لا يجب على الفقير أن يتكسب لتجب عليه الزكاة، لكن يجب على الغني أن يسلم، أن يؤدي الزكاة إلى مستحقها. فإن قال الغني مثلا أنا زكاة كثيرة، أنا صاحب مزرعة وزكاة أقنام من الزرع، وأريد من الفقراء أن يأتوا ليأخذوا نصيبه، ولا علي أن أرسلهم، ماذا نقول؟ نقول يجب عليك أن ترسله، لأن ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب، وقد أمرت أن تؤتي الزكاة مستحقة، فإذا كنت مأمورا أن تؤتي الزكاة مستحقها وجب عليك أن تحمله أنت حتى توصله إليه، واضح؟ طيب، إنسان جاء يشتري مني حاجة وأنا أعرف أنه سوف يستعملها في المحرم، أراد أن يشتري مني موسى، تعرفون موسى؟ نعم، ولا تعرفون الموسى؟ اي الموسى احسن، انت تفضل الموسى على الرجل. نعم، الموسى اراد ان يشتري من الموسى، وانا اعرف او يغلب على ظني ان هذا الرجل اشتراه ليحلق لحيته، فهل يجوز ان ابيع عليه؟ ليش؟ لان الوسائل صحيح لا تعامل عنه هذا واضح، لكن القاعدة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، أعم من قولنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لماذا كان أعم؟ لأن المأمور منه واجب ومنه ما ليس بواجب. نعم،
من يدخل في خطاب التكليف المتضمن للأوامر والنواهي ومن لا يدخل؟
عندنا أمثلة القواعد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به، هذه أعم فولا، يعني تشمل المستحق والواجب، الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه أعم من الجميع.
شيخ، كونك واجب ما لا يتم الواجب
فيه
الواجب، هل يدل على أنه
إيش؟ كون أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هل هذا يدل على حد الفعل يفعله لأكمل الواجب؟ أن العبادة تعبد الله به؟ نعم، يكون عبادة تعبد الله به، ولا سيما إذا نوى، لكن أحيانا قد لا يكون، قد لا يمكن، مثل لو ذهب يشتري ماء ليتوضأ به، قد لا يطلع على باله أنه اشتراه تعبد لله، لكن ينبغي له أن يستحضر هذا.
بالنسبة للبخيل الحج
هو
مما
يكفل الواجب الا ايه؟ ما تقولون كسب المال للحج هل هو من باب ما لا يتم الواجب الا به او من باب ما لا يتم الوجوب الا به؟ الثاني لان اصل الحج لا يجب الا على المستقيم، فلا يلزمك ان تذهب تكتسب لتحج. نعم.
يدخل في الاوامر والنواهي الالهيه التكليفيه: الف العقلاء البالغون من الانس، باء وكذا الجن. ولا يدخل في خطاب التكليفي
هذا ما حاجب باء وكذا الجن، لو قالوا الانس والجن انت
ولا يدخل في خطاب التكليف الصبي المجنون والساهي ابان سهوه والنائم اثناء نومه. دليل ذلك الحديث: وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. والساهي في حكم النائم، ولذا يؤمر بعد ذهاب السهو عنه بجبر الخلل الذي حصل اثناء السهو، كما يؤمر النائم بعد استيقاظه باعاده ما فاته، كما يؤمران بضمان ما أتلفا، لأنهما بعد زوال عارضيهما من النوم والسهو مكلفان تكليفا كاملا. والصبي والمجنون
وإن كان
والصبي والمجنون وإن كان غير مكلفين إلا أنه تجب في أموالهما الزكاة في بعض المذاهب، ويضمنان ما يتلفان، والمكلف بتنفيذ ذلك وليهما، كما يكلف صاحب البهيمة المهمل بضمان ما أتلفته بهيمته.
طيب عندنا الآن من الذي يدخل في الأوامر والنواهي؟ نقول كل ما من شأنه أن يعقل، هذه القاعدة الصحيحة اللي ما فيها إشكال، كل ما من شأنه أن يعقل فهو داخل في الأوامر والنواهي، فيدخل في ذلك على قول الصحيح الصغير والنائم والغافل، وكذلك من غاب عقله بإغماء أو ما أشبه ذلك، كل هؤلاء مكلفون داخلون في التكليف. والدليل على هذا أن الصبي يؤمر بالصلاة وإن كان ذائقا بتركها، لكن يؤمر، والأمر نوع من التكليف، ويصل مرض التكليف إلزام ما فيه مشقة، لأن هذا معنى لغوي، لكن التكليف هو تعدي الخطاب الشرعي إلى من وجه إليه. فمثلا البالغ العاقل داخل في التكليف، طيب الصغير داخل في التكليف لكن مرفوع عنه الإثم، الساهي داخل في التكليف، النائم داخل في التكليف، المغمى عليه داخل في التكليف، لكن هؤلاء وجد عندهم مانع يمنع من الإثم، ولهذا يؤمرون بقضاء ما يمكن قضاؤه، فالساهي يقضي الصلاة والنائم يقضي الصلاة والمغمى عليه، على خلاف بين العلماء في هذا. طيب الصغير قلنا لا يؤمر ويكلف لا على وجه الإلزام إلا إذا كانت العبادة مما يتعلق به حق الغير فإنهم ملزمون بها، مثل الزكاة، فالصحيح أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، لأنها يتعلق بها إيش؟ حق الغير، ولهذا كانت واجبة في المال لا على النفس، قال الله تبارك وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والخلاصة أن كل ما من شأنه أن يعقل فهو من أهل التكليف، لكن قد توجد موانع تمنع من الإلزام كالصغر مثلا فإنه لا يلزم أما المجنون فإنه إن تعلق بالعبادة حق الغير كالزكاة ألزم بها ويؤدي عنه وليه وإلا فلا يلزم لا يؤمر بذلك لا على وجه الاستحباب ولا على وجه الوجود. نعم
ايش
نعم لو قتل ايش ماذا قتل اي لو قتل يلزم ما في شك لكن عنده خطأ. نعم
السؤال الثاني
ماذا
يتم
المأمور ولا يتم المأمور؟ اي نعم لان الاولى خاصه بالواجب وهذه تشمل الواجب والمستحب. نعم
العلماء استخدموا في التفسير الإسرائيليات في أول موضوع
بخلافها ولا وفاقها. نعم فيه مؤلفات أخيرا ألفت في بيان الإسرائيليات بعض المسيح نسمع تذكرونها؟ لا غير أحسن منها أي على كل حال موجودة نحصوها تمام.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى أما الكفار في كل أمة فمخاطبون بفروع الشريعة التي أتى بها أنبياؤهم كما هم مكلفون بالإسلام الذي لا تصح الفروع إلا به. ودليل ذلك قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فوعدت الآية المشرك على عدم إيتاء الزكاة لمستحقها. وقوله سبحانه ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين الآية. فإن قيل ما فائدة خطابهم بالفروع مع أنها لا تصح منه لفقد شرطها وهو النية المتوقفة على الإسلام. فالجواب الفائدة العقاب عليها إذا تركوها وعلى المنهيات إذا فعلوها لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله حتى يبين لهم ما يتقون. فإن قيل إذا كانوا مؤاخذين على ترك الواجبات وارتكاب المنهيات فلماذا لا يكلفون بعد إسلامهم بتحصيل ما فاتهم وإعادته؟ فالجواب لم يطالبوا بالإعادة دفعاً للحرج والمشقة وترغيب
الحرج. فيها نقطة عندي وطعنا غلط عندي دفعاً للحرج كذا عندكم؟
نعم
الحرج
دفعاً للحرج والمشقة وترغيباً لهم في الإسلام حتى لا ينفروا منه ولم يؤاخذوا على الجنايات لأن الإسلام يجب ما قبله. أما ما يتعلق بحقوق الآدميين فالحدود ورد المغصوب وضمان المتلفات فلا شك في تكليفهم بها.
هل مسألة الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ فيقال الأدلة دلت على أنهم لا يخاطبون بفعلها حتى يسلم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث معاذ وقد بعثه لمن ادعوهم إلى التوحيد فإن أجابوا فإلى الصلاة فإن أجابوا فإلى الزكاة، فلا يخاطبون بها حال كفر. ثم لو قلنا بالمخاطبة وأنهم يفعلونها فلا فائدة من ذلك، لأنهم إذا فعلوها لم تقبل منهم، كما قال تعالى وما منعهم أنتم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن مخاطبتهم على أن يفعلوها بالاتفاق غير واجبة، مخاطبتهم على أن يقضوها بعد إذا أسلموا كذلك غير واردة، لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا ممن أسلم أن يقضي ما فاته حال كفره، وهذه مسألة إجماعية. إذن ما هو الخلاف؟ فائدة الخلاف هل يعاقبون على ما تركوا من واجب أو فعلوا من محرم حال الكفر في الآخرة أو لا؟ الجواب في هذا الخلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا يعاقبون لأنهم غير المخاطبين به، ومنهم من قال بل يعاقبون لأنه إذا كان المسلم يعاقب على ترك الواجب وعلى كل محرم فالكافر من باب أولى، وهذا القول هو الراجح، يدل عليه قوله تعالى أن جميع ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائرين وكنا نكذب بيوم الدين. يعني المؤمنين أصحاب اليمين يتساءلون ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم في النار؟ قالوا أدخلنا في النار هذه الأشياء. فإن قال قائل هذا لا يدل على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام لأنهم ذكروا كلمة تدل على أنهم كفار، وهي قوله وكنا نكذب بيوم الدين، فهذه تغني. فيقال في رد هذا الاعتراض لولا أن لتركهم ما ذكر أثرا في تعذيبهم لكان ذكره لغوا لا فائدة به، فهم ذكروا هذا دليلا على أنهم يعاقبون عليه، وإلا فلا فائدة. بل إننا نقول إن الكفار يعاقبون على الحلال على المباح، يعاقبون في الآخرة على المباح، يرحمك الله، يعاقبون على اللباس على الأكل على الشرب على كل شيء. الدليل قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. مفهوم قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إيش؟ أن غيرهم عليه جناح فيما طعموا، وهذا هو مقتضى العقل، لأن جزاء من ينعم عليك ويطعمك من جوع جزاء إيش؟ أن تقابله بكفره ولا بشكره؟ الثاني. وكذلك قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الطيبة الزينة اللباس والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وليس في الكافرين خالصة يوم القيامة لا يحاسبون عليها. وأما الكفار فليست لهم في الدنيا فيعاقبون عليها في الآخرة. وعلى هذا فصار الكافر الآن يعاقب حتى على تنعمه بنعمة الله عز وجل من طعام وشراب وكسوة وسكنة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. فنقول خلاصة: الكافر لا يطالب بفعل الطاعات حال كفره. الكافر لا يطالب بقضاء ما فاته حال كفره. الكافر هل يعاقب على ما ترك من واجب أو فعل من محرم حال كفره؟ في هذا خلاف بناء على أنهم هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا. والصحيح الذي لا شك فيه أنهم يعاقبون على ذلك. نعم. أما ما يتعلق بحقوق الآدميين فهذا مضمون عليه. وقوله كالحدود يريد إزالة حد القصد، لأن ما سواه حق لله عز وجل. السارق يقطع لا لأن قطعه قيمة السرقة، ولكن ردعا له، كما قال تعالى: جزاء بما كسب نكالا من الله. ولهذا لو أن صاحب المال أقام شاهدا وامرأتين على أن هذا الرجل سرق منه، وثبت هذا عند القاضي، فإنه يضمن المال ولا يقطع، يضمن المال لثمان نصابه في الشهادة ولا يقطع، لأنه لم يتم النصاب، لأن الحدود لا يقبل فيها إلا الرجال. نعم، رد الأصول صح، المغصوبات حق للآدمي فيطالب الكافر بردها. طيب، وضمان المتلفات، هذا فيه التفصيل. إن ضمن المتلفات حال الحرب بيننا وبينهم، نعم، إن أتلفوا حال الحرب بيننا وبينهم فإنه لا ضمان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضمن الكفار الذين قاتلوا المسلمين وقتلوا منهم وأخذوا أموالهم. وأما ما أخذوه في غير حال الحرب فإنهم يضمنون إياه، كذمي عاش بين المسلمين وأتلف شيئا من أموالهم فإنه يضمن. نعم.
الأمر بالشيء نهي عن ضده. معنى هذه القاعدة أننا إذا أمرنا بشيء تضمن هذا الأمر شيئين: طلب تحصيل المأمور، طلب تحصيل المأمور به، وطلب الامتناع عن ضده. فمثلا إذا قلت لإنسان اسكت تضمن أمري هذا الأمر بالسكوت وطلب تحصيله والنهي عن ضده وهو الكلام. وكذا إذا قلت لا تتكلم تضمن هذا النهي عن التكلم والأمر بضده وهو السكوت. وعليه فإذا قال الشارع وآتوا الزكاة كان أمرا بدفع الزكاة للمستحقين ونهيا عن منعها عنها كذا، ونهيا عن منعها
عنهم.
ونهيا عن منعها عنهم. وإذا قال ولا تخونوا أماناتكم كان نهيا عن خيانة الأمانة وأمرا بالمحافظة عليها، وهكذا في بقية الأوامر والنواهي. وهكذا كل أمر بشيء يستلزم النهي عن ضده، والعكس صحيح.
هذه المسألة فيها ظهر القاعدة على الإطلاق، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لأن هناك أوامر لا 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 يقتضي تركها النهي عن الضد. فمثلا في الصلاة، في الصلاة هيئات كثيرة سنة مأمور بها، ومع ذلك لو أن الإنسان تركها لم يكن واقعا في نهي. أمر بالصلاة في النعال، فهل إذا صليت حافية أكون واقعا في نهي؟ لا. طيب كذلك أيضا قراءة ما سوى الفاتحة سنة، فهل يقال إذا اقتصر على قراءة الفاتحة يكون فعل منهيا عنه؟ لا. ولهذا ذكر ابن حجر رحمه الله أنه لا يلزم من فعل ذكر ابن حجر في فتح الباب لا يلزم من الأمر بالشيء أن يكون تركه مكروها، لأن الكراهة حكم شرعي مستقل يحتاج إلى ذلك. نعم إذا أمر بشيء على سبيل الوجوب ولم يكن له إلا ضد واحد فإن رده يكون حرام. مثال ذلك القيام والقعود، فإذا أوجب الله علي أن أقوم فقد حرم علي أن أقوم. القيام في الفريضة، الصلاة فريضة واجب أو غير واجب؟ واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعد. هل إذا قعدت مع القدرة على القيام أكون وقعت في المحرم؟ نعم، لأن ضد القيام هو القعود. فإذا أمر بشيء على سبيل الوجوب ولم يكن له إلا ضد واحد كان هذا الضد محرما، لأنه يلزم منه ترك الواجب، وترك الواجب حرام، ترك الواجب حرام. طيب كذلك لو أن الإنسان أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام قراءة الفاتحة فلو تركها الإنسان ولم يقرأ الفاتحة، قرأ آيات كثيرة سوى الفاتحة، فهل هذا حرام؟ حرام، لأنه ترك الواجب وهو قراءة الفاتحة. فصار الكلام الآن أن نقول في هذه القاعدة: ترك المأمور لا يوجب الوقوع في المحظور إلا إذا كان الشيء واجبا وليس له إلا ضد واحد فإن ضده يكون حراما. أما إذا كان المأمور به مستحبا فإن تركه لا يقتضي أن يقع الإنسان في النهي لا كراهة ولا تحريم. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، والعلماء لهم فيها كلام طويل عريض. نعم.
نقل عن إسحاق الراهوي رحمه الله أنه استدل على وجود الذكر في الركوع السجود بأن النبي صلى الله عليه وسلم
على وجود إيش؟
الذكر في الركوع السجود.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن.
نعم.
في هنا.
نعم.
فوجد بذلك تفريغ المكان لهذا الذكر.
نعم.
هذا
ما يتبع القاعدة، لأن النهي عن قراءة القرآن لا يعني أنه يجب الذكر المخصوص، فقد يذكر الله تعالى غير هذا الذكر المخصوص. نعم. إيش؟ نعم. ظاهر الآية الكريمة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح مما قالوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا أنهم إذا لم يكونوا على هذا الوصف فعليهم جناح. ولكن قد يقول قائل إن قوله إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخره يعود على هذا الطعام الذي طعموه، يعني إذا اتقوا الله بتصيره وفي أكله وآمن ثم اتقوا وآمن ثم اتقوا وأحسنوا فليس عليهم جناح. أما إذا كانت الإساءة في غير ما يتعلق بالأكل فهذه منظر، قد يأثم الإنسان بالأكل وقد لا يأثم. إن استعان به على هذه المخالفة كان إيش حراما، إذا كانت المخالفة حراما. مثل لو أن الإنسان شرب لدفع الظمأ من أجل أن يقدر على سرقة آدمي، فهنا نقول عليك جناح في مطعمك. نعم نعم عليه جناح، فصار إن خالف التقوى في مطعم فعليه جناح، إن خالفها في أن الخارج نظرنا. إن استعان بالطعام على المحرم فإن عليه جناح ويأتم بذلك، وإلا فلا. نعم إيه. هل تقدم لنا في التفسير وقلنا ان الصواب ان لا تؤتى الزكاه يعني زكاه النفس، هذا هو الصواب، لان الزكاه لا تجب على الكافر بدليل حديث معاذ بن جبل قال اذا اجابوا التوحيد واجابوا الصلاه فليدعون الى الزكاه. لا لا، هذه فيه خلاف ايضا، فقوله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هذه في مكه، لكن بيان انصبائها وشروطها وما اشبه ذلك هذا في المدينه.
نعم شيخ، ممكن نقول ان في قوله لاولئك المشركين الذين لا يجدون زكاه في قوله ما سلككم السقر ان هذه ذكر هذه الاوصاف من باب زيادة بيان كفرهم
وبعدهم عن الحق. اي نعم، هذا هو الذي ادى الى قول بعضهم ان المراد بالزكاة نفس الزكاة المالية معروفة، ولكن في النفس من هذا الشيء، لان الصلاة اهم اهم من الزكاة، ومع ذلك ما ذكره، وذكر في قوله لم نكن من المصلين ولم نكن في المسلمين،
لكن هو اسلوب معروف يعني
اسلوب يذكر. بينا وجه، قلنا ان لم يدع على المأثور اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت من خير من زكاها. نعم ايش ايش
حكم القصه
الخياليه؟ حكم ايش
القصه
الخياليه؟ كنت في القصه الخياليه هنا الآن انتبه، ما بقي عندي الآن عشر ثواني. نعم ما عندي، خليها للتقائم ولكن إن شاء الله أول ما نبدأ الزكاة فإنه نهل عن منع الزكاة، اما اذا كان امرا مستحبا فالصحيح انه ليس نهيا عن ضده، وان ترك المستحب لا يستلزم الوقوع في المنهي عنه. نعم
النهي تعريفه
سلموا يعني.
نعم طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. المحترزات طلب جنس في التعريف يشمل طلب الفعل الأمر وطلب الترك النهي، وبإضافة طلب إلى ترك يخرج طلب الفعل يخرج طلب الفعل الأمر، وبالقول يخرج طلبه بغير القول كالإشارة مثلا، كأن يطلب تلميذ الخروج من الفصل فيشير الأستاذ بسبابته محركا لها أفقيا دلالة أو دلالة على المنع فإنه لا يسمى نهيا اصطلاحا. ممن هو دونه يخرج الطلب من المساوي أو من الأعلى على سبيل الوجوب، يخرج ما كان النهي فيه على سبيل النهي وما ليس على سبيل الوجوب عموما. صيغه يدل على النهي صيغة لا تفعل، المضارع المقرون بلا الناهية، وبكل ما يفيد معناه كذر واترك وما شابههما.
ما يجمع أخبارا هذا النهي، يقول مالك رحمه الله النهي هو طلب الترك ممن هو دونه على سبيل الوجود، وعلى هذا التعريف مؤاخذة أولا قوله طلب الترك الأولى أن يعبر بقول طلب الكف، لأن طلب كلمة طلب الترك يقتضي أن يكون شارعا فيه ويطلب منه أن يدع ويتركه. فإذا قلنا طلب الكف شمل ما إذا شرع فيه أو لم يشرع. ثانيا بالقول سبق لنا أن الصواب أنه لا يشترط أن يكون بقول، وأن ما دل عليه من كتابة أو إشارة فله حكم. ثالثا من هو دونه قلنا الأولى أن لا يقال هذا، أن يقال على وجه الاستعلاء، حتى وإن لم يكن دونه إذا كان اعتقد نفسه أنه أعلى منه. رابعا قول على سبيل الوجوب فيه نظر، لأن النهي يكون على سبيل الوجوب ويكون على سبيل إيش؟ الكراهة، يعني على سبيل وجوب الترك وهو محرم، وعلى نفي الترك وهو المكروه، والمكروه على قول الراجح يكون منهيا عنه.
الله أكبر.
إذن القول الرابع أن المكروه منهي عنه، وعلى هذا فلا نشترط أن يكون على ترك الوجوب، أي ترك وجوب الترك، أي وجوب الترك، بل حتى لو كان منهيا عن نهي التنزيه فإنه يدخل في النهي. يقول المحترز أولا طلب جنس في التعريف يشمل طلب الفعل وطلب الترك، ويخرج به ايش؟ ما لا يطلب كالمباح. وقوله وبإضافة الطلب الى ترك يخرج طلب الفعل الامر، يعني نقول طلب الترك والفعل طلب لكن طلب الفعل، وهذا يسمى فصلا يعني في التعريفات والحدود. أول كلمة تأتي تكون جنسا عاما، وما بعدها يسمى فصلا، يعني يفصل أحد الأجناس عن الجنس الآخر. وبإضافة طلب إلى ترك يخرج طلب الفعل وهو الأمر، وبالقول يخرج طلبه بغير القول كالإشارة، فإنه لا يعد نهيا، لا يعد نهيا، لأنه لا بد أن يكون بالقول. الكتابة لو كتب إنسان لا تفعل يكون نهيا على كلام المؤلف؟ لا، لا بد أن يكون بالقول. ويقول كالإشارة مثلا، كأن يطلب تلميذ الخروج من الفصل فيشير الأستاذ بسبابته محركا لها أفقية دلالة على المد. كيف هذا؟ كذا؟ نعم، هذه أيضا تدل على وعيد، يعني أصحى ترى بفعل بكذا وكذا، فهمت عبد الله؟ عبد الله بن عوض؟ كيف هذه؟ وش يقول؟ ها؟ يحرك يمين يسار، لا يمين يسار، لا
هذا يمين وهذا
يسار، اي لكن كل اليد مو هو بس الاصبع، اي لكن يشير بالسبابة فقط. نعم، طيب هل هذا يفيد النهي؟
على قناه لا،
على كلام المؤلف لا يوجد النهي، لأن لابد أن يكون بالقول. طيب لو استأذنك وقلت كذا، ها مو بالسبابة، بكل الكف حركته اليمين والشمال، تكون يعني لا ولا نعم؟ طيب ولو قلت يعني يعني لا بس. طيب يقول فبسبابة محرك لها أفقيا دلالة فينشير للسائل بسبابته محركا لا افقيا دلالة على المنع فانه لا يسمى نهيا اصطلاحا. طيب ممن هو دونه يخرج الطلب من المساوي او من الاعلى على سبيل الوجوب. نعم او من الاعلى كيف كذا عندكم ممن هو دونه يخرج الطلب من المساوي او من الاعلى يعني فانه لا يكون نهيا لانه من المساوي التماس ومن الاعلى دعاء كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا وقوله على سبيل الوجوب يخرج به ما كان يخرج به ما كان النهي فيه على سبيل الندب وما ليس على سبيل الوجوب عموما يعني يخرج به على كلام المؤلف ما اذا كان النهي ليس على سبيل الوجوب اي وجوب الترك والصحيح انه لا ليس بشرط وان النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء فقط سواء كان على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب او بالاشاره او بالكتابه وطلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلن يعني ليس له إلا صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلن هي صيغة يقول يدل على النهي صيغة لا تعلم فالمضارع المقرون بلا النهي هذا النهي لا تفعل لا تقربوا الزنا لا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل والأمثلة كثيرة لا تحصى قال وكل ما يفيد معناه تذر واترك وما شبهه هذا غلط لأن قوله وكل لأن قوله ذر واترك ليس نهيا بل هو أمر بالترك وليس نهيا ولذلك قال العلماء إن النهي ليس له إلا صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلا النهي لجمع مصطفى نائم ولا يكتب طيب الخلاصة أن القول الراجح في تعريف النهي أنه طلب الكف إيش على وجه الاستعلاء وصيغته واحدة وهي لا تفعل أو ما جرى مجراها كالإشارة والكتابة. نعم.
ما يدل عليه النهي عند الإطلاق إذا لم تقيد صيغة النهي بما يدل على الفساد أو عدمه فإنها تدل شرعا على ما هو المختار في العبادات على فساد المنهي عنه سواء نهي عنها لذاتها كصلاة الحائض وصومها أم لأمر لازم لها كصوم يوم النحر لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله بأكل لحوم الأضاحي وكالصلاة في الأوقات المكروهة فإنه نهي عنها لما فيها من التشبه بعباد الشمس وفي المعاملات يدل على الفساد الراجع لنفس العقد كما في بيع الحصاد وهو أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاد أو لأمر داخل فيها كما في بيع المناقيح بيع ما في بطون الحيوان من الأجنة أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين فإن كان النهي لأمر خارج غير لازم له لم يدل على الفساد فيهما
أي في العبادات
والمعاملات مثاله في العبادة الوضوء بالماء المغصوب فإنه لا يمنع صحة الصلاة لأنه طهارة. ولكن لما كان إتلافا لمال الغير وهو غير مأذون فيه اعتبرت الصلاة فاسدة عند
الحمد لله يهديكم الله الصلاة
اعتبرت الصلاة فاسدة عند البعض صحيحة عند البعض الآخر. وإنما كان غير لازم هنا لأن الإتلاف كما يكون بهذا الوضوء يكون بغيره كالإراقة والطبخ وغيرهما. ومثاله في المعاملات البيع وقت نداء الجمعة فإنه لا يدل في الصحيح على الفساد لكون النهي فيه لأمر غير لازم لأن تفويت الصلاة أي الجمعة كما يكون بالبيع يحصل بغيره كالأكل وترك السعي بتاتا والتلهي بأي شاغل.
هذا البحث مهم جدا. هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ فصل المؤلف في هذا قال إذا لم تقيد صيغة النهي بما يدل على الفساد أو عدمه فإنها تدل شرعا على ما هو مختار في العبادات البسطة. أما إذا وجد ما يدل على الفساد فإنه يقتضي الفساد قوله واحد. إذا وجد ما يقتضي الفساد في المنهي عنه فإنه لا شك فإن النهي فيه لا شك يقتضي الفساد. وكذلك إذا وجد ما يدل على أنه منهي عنه ولا يفسد